السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا ومرحبا بكم في هذا المجلس 43 من مجالس شرح صحيح الإمام العلم أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. ولازمنا وإياكم في كتاب الإيمان، وقد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: باب السلام من الإسلام. وقال عمار: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وهذا الحديث قد خرجه البخاري في صحيحه في مواضع ثلاثة. أول هذه المواضع سبق في كتاب الإيمان في باب إطعام الطعام من الإسلام، الحديث 12، لكن رواه البخاري هنالك من حديث عمرو بن خالد عن الليث، ثم رواه في الموضع الثاني هنا في كتاب الإيمان أيضا: باب السلام من الإسلام، وهنا من طريق قتيبة عن الليث. ثم رواه ثالثا في كتاب الاستئذان: باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، لكن من طريق عبد الله بن يوسف عن الليث. فالحديث كما ترون البخاري كرره ثلاث مرات، وكل مرة يكرره يأتي به بسياق مختلف، وهذه عادة البخاري في صحيح أنه لا يكاد يكرر حديثا بإسناده ومتنه كاملا كما هو إلا نادرا إذا ألجأ لذلك، لكنه في العادة إذا كرر الحديث غاير في إسناده أو متنه، إما يأتي بطريق جديد، يأتي برواية جديدة، يعني هنا يروي عن شيخ وهنا عن شيخ وهنا عن شيخ نفس الحديث طبعا، أو يأتي بمرة به كاملا مرة به مختصرا، وهكذا لازم يغاير بين الروايات. هذه عادته في كتابه. وقلما كما يقول الحافظ ابن حجر وهو من أهل الاستقراء التام في معرفة صنيع البخاري وعاداته، قلما يكرر حديثا بإسناده ومتنه بلا أي تغييرات أو بلا أي تصرفات يعني. وقد سبق شرح كثير مما يتعلق بهذا الحديث في كتاب الطعام، في كتاب الإيمان في باب إطعام الطعام. هنا في هذا الباب البخاري وضعه في باب السلام من الإسلام. قد وقع في الرواية المطبوعة من الصحيح باب إفشاء السلام، وهذه الرواية المطبوعة في الغالب كأنها مبنية على نسخة كريمة المروزية للصحيح، وهي خلاف النسخة التي يشرح عليها الحافظ بن حجر الصحيح. الحافظ بن حجر يشرح من طريق أبي زرع عن مشايخه الثلاثة، وهي أضبط النسخ وأتقنها، رواية أبي زرع عن شيوخه الثلاثة عن الفرنجي. الرواية المطبوعة من الصحيح هي قد تكون رواية ملفقة، لكن في الغالب عند تتبعي ترى كثيرا مما يكون في المطبوعة من الصحيح عندنا موافق، تراه كثيرا يكون موافقا لما يذكره الإمام الحافظ بن حجر من رواية كريمة المروزية. يعني هنا مثلا في هذا الموضع الذي عند الحافظ في نسخته التي يشرح عليها، وطبعا دي إشكالية أصلا معروفة، أن الحافظ لما شرح الصحيح للأسف لم يكتب نص الصحيح فوق الشرح، واكتفى بالشرح مباشرة، يعني هو الحافظ في نسخه المخطوطة، نسخ الفتح المخطوطة كلها بلا استثناء لا يذكر نصا، هو نفسه قال هذا، قال لم أرد أن أسوق نص البخاري حتى لا يتسع الكتاب وحتى لا يعني يكبر حجمه يعني، وما كان عساه أن يكبر لو زيد له لفظ البخاري كان يزيد مجلدين ولا حاجة ولا حاجة. طبعا نحن الآن نتمنى لو أنه فعل هذا، ليته كان فعل، فكم من شيء كان يتحاشاه المتقدمون من العلماء، نحن الآن نتمنى لو كانوا فعلون، لأنه قد ضاعت من عندنا بعض الأصول والنسخ التي لم تصلنا بكمالها، وكان فيما حفظه هؤلاء وإن كان في وقتهم معابا لأنه تطويل ونقولات كثيرة وكذا، لكن احتفظوا لنا بأشياء كثيرة مفقودة ضمن هذا التطويل الذي عيب عليهم في أوقاتهم لتوفر الأصول والنسخ. الآن ما عاد من ذلك إلا شيء يسير، ولهذا كنا نتمنى أن الحافظ لم يفعل هذا، كان يكتب كده قبل كل حديث نصه من الروايات التي يشرح عليها أو التي أمامه في نسخته الخاصة، كان أفادنا كثيرا. وبعض الناس اجتهد في محاولة إخراج رواية أبي ذر ولمع بعض فروعها، لكن الأمر أيضا لا يسلم من إشكال. فهنا في رواية أبي ذر التي عند الحافظ باب السلام من الإسلام، في الروايات المطبوعة كلها بتاعت البخاري تلاقي باب إفشاء السلام من الإسلام، وده كما قلنا اختلاف روايات، وده معروف يعني معهود في الصحيح وفي غيره من الكتب. قال البخاري رحمه الله باب، وهذا باب بالتنوين قولا واحدا، باب السلام من الإسلام. وقال عمار هنا هذا الذي يسميه العلماء بالمعلقات، معروف أن الصحيح يشتمل على شيئين في العادة يعني. الشيء الأول الأحاديث الصحيحة المسندة اللي هي موضوع الكتاب، البخاري لما ألف كتابه سماه الجامع المسند المختصر، جامع مسند مختصر من حديث رسول وسننه وأيام، فهذا الجامع المسند اللي هو له إسناد تام من أوله إلى آخره هو ده موضوع الكتاب اللي احنا نحاسب البخاري عليه ونقول له لا في مشكلة هنا أو في مشكلة ونتكلم معك في الحتة دي. لكنه لما صنف الجامع المسند الصحيح المختصر هذا بالأسانيد يعني أراد أن هو يوضح بعض هذه الروايات التي جاء بها ويدلل على معانيها، فاستخدم ما يسمى بالمعلقات. المعلقات أحاديث ليست مسندة، ليست موصولة في الإسناد يعني في انقطاع في إسنادها، وهذه ليست من شرط الصحيح، إنما جاء بها ليبين بها المعاني كأنها من تمام التبويب. ولذلك ترى عامة كثير من المعلقات ترى في التراجم، التراجم كما قلنا سابقا هي عناوين الأبواب، العنوان باب كذا ده بيسموه ترجمة العلماء، فترى كثيرا من معلقات البخاري في النقطة اللي تراها كلها في تتمة تكملة عنوان الباب، زي هنا كده باب الإسلام، باب السلام من الإسلام، وقال عمار كذا كذا كذا، ده كله خارج موضوع الصحيح. يبدأ بقى الكلام عن ساعة ما يقول حدثنا، يقول في حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا، لا شغل. لكن ما قبل ذلك من كلام يسوق ضمن الترجمة غير مسند، وقالت عائشة وقال عمرو بن شعيب وقال بهز بن حكيم وقال فلان وقال ابن عباس وقال ويذكر أحد شيوخ شيوخي مثلا وقال الزهري وقال مالك، ده كله بيسموه العلماء معلقات. الحديث المعلق عند أهل الحديث هو الحديث الذي لم يذكر أول إسناده، سقط من أول إسناده واحد أو أكثر، وقد يسقط الإسناد كله يعني يجي واحد الآن البخاري مثلا يقول قال مالك، البخاري ما سمع شيئا من مالك، مالك ليس من شيوخ البخاري، لم يره ولم يدركه أصلا، وإنما يروى عنه بواسطة تلاميذ مالك، يروى عن القعنبي، يروى عن ابن بكير، يروى عن أحد يعني عن كثير من تلاميذ، عن التنويع مع عبد الله بن يوسف التنيسي، يروى عن جماعة من تلاميذ الإمام مالك، فلم يروى عن مالك أبدا. فلما البخاري يقول في كتابه قال مالك ولا يذكر الواسطة اللي بينه وبين مالك، هذا يصير معلق، يسموه معلق، ده خارج موضوع الكتاب، ده عبارة عن تتمات يعني، تتمات يراد بها توضيح المعنى أو تتميم فائدة معينة وليس من صلب الصحيح أصلا. وهذا هذه المعلقات البخاري لم يراعي فيها أن تكون على شرطه في الصحيح، لأنها مش من موضوعه، هو موضوعه كما سمى كتابه، الكتاب اسمه الجامع الإيه المسند، فهو موضوع مستدات فقط، لا يتعلق بالمعلقات، هذا كما قلت تتمات تحابيش كده يبين بها المعنى يوضح بها الموضوع، فخارج عن موضوع حتى لا يناقش فيها يعني أصلا. ولهذا والرجل يأتي فيها بأشياء صحيحة ويأتي فيها بأشياء ضعيفة أحيانا، إن هي عبارة عن كما قلت تتمات ما لها علاقة بصلب الصحيح يعني. فهذا منها هنا هذا نموذج للمعلقات. قلنا المعلق أن يكون ما سقط من أول إسناد راوي واحد، اللي هو الواسطة بين المصنف وبين شيخ شيخه، يعني كان يقول مثلا البخاري قال مالك، البخاري لم يروى عن مالك، فإن أسقط واحد فقط من الإسناد في الغالب يعني، أو اثنين يقول قال الزهري، هو يروى عن الزهري أكيد بواحد أو اثنين، أو يروح قائل قال سالم أو قال نافع، أو يقول قال ابن عمر، يشيل الإسناد كله زي يقول الصحابة فقط، أو يشيل الإسناد كله على بعض ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نفعل الآن. فرواية عامة أهل العصر الآن هي معلقات في الحقيقة، يقول قال رسول الله لا معلق، فين الوسطة؟ فين الحبل اللي بينك وبين الصحابة وبينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ فين الإسناد السلسلة توصلك لفوق؟ كأن الحديث معلق يعني فوقهم، وما فيش حاجة توصلك لهذا المعلق. اللي بصلك لهذا المعلق فوق كده في السماء هذا الإسناد، ما فيش إسناد، فكلما قطع منه درجة أو حلقة صار معلقا. والمعلق كما قلنا ممكن يوقع في سقط منه درجة يعني حلقة واحدة لشيخ المصنف أو شيخ وشيخ شيخ وهكذا. العلماء يفعلون هذا أحيانا على سبيل الاختصار، والبخاري نفسه تجد أحاديث يعلقها يأتي بها معلقات في التراجم هذه، وهي في الواقع حديث موجودة عنده في الصحيح لكن يحتاج أن يختصرها لغرض ما كان يستدل بها في موضع من المواضع فيعلقها تارة ويأتي بها مستند تارة أخرى. وأحيانا كما قلنا لا تكون على شرطه أصلا وليست من بابه، وإنما يأتي بها من باب بيان المعنى أو إتمام فائدة معينة إسنادية أو متنية. وقد جمع الحافظ ابن حجر هذه المعلقات التي في الصحيح التي ليس لها وجود داخل الصحيح وتصمد لها وخرجها وجمعها في كتابه الفرد الذي لم يسبق إليه المسمى بتغليق التعليق، سمى تغليق التعليق، إن هذه الفجوات مفتوحة يعني وبدأ يغلقها، يركب لها حلقات ويقفلها بحيث تصل الإسناد يعني، وهي كما قلنا هي هذا كله خارج نطاق الصحيح. قال البخاري وقال عمار، وهو عمار بن ياسر الصحابي الجليل الشهير الذائع الصيت الذي يضرب به المثل في الصبر، هو وأبوه وأمه رضي الله عنهم جميعا ورحمه. قال عمار ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. وهذا الأثر أو هذا الحديث الذي يرويه عمار من قول عمار هذا موقوف كده على عمار من كلام عمار يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ما قال لم يقل عمار قال رسول الله، لما قال عمار كذا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في كتاب الإيمان من طريق سفيان الثوري، ورواه يعقوب بن شيبة من طريق شعبة، ومن طريق زهير بن معاوية وغيرهما عن بعض أصحاب عمار، عن صلة بن زفر، عن أبي إسحاق السبيعي، عن صلة بن زفر عن عمار. لفظ شعبة اللي عن يعقوب بن شيبة: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان، وكأنه رواه بالمعنى، فإن لفظ الآخرين هو ما ساقه البخاري هنا اللي هو فقد جمع الإيمان، ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، ثلاث يعني ثلاث خصال، من جمعهن واستكملهن فقد جمع الإيمان كله. الإنصاف من نفسك، والإنصاف هذا خلق عزيز جدا قد انقضى منذ قرون. الإمام مالك رحمه الله يقول هو في القرن الثاني الهجري يقول: ما في زماننا شيء أقل من الإنصاف. هذا في وقت عز الدين وعلو قدر أهل العلم والدين يومئذ، وكثرة العلماء والربانيين والصالحين والزهاد والمحدثين وطوائف الكمل من الرجال. ومالك يقول ليس في زماننا شيء أقل من الإنصاف، أقل حاجة الإنصاف الآن، فكيف لو رأى مالك ما نحن فيه الآن؟ الإمام القرطبي بعد هذا الكلام بأربع خمس قرون يقول هذا في زمان مالك، فكيف في زمان هذا اليوم الذي عم فينا الفساد وكثر فيه الطغام اللئام وطلب فيه العلم للرياسة لا للدراية، ثم العلم حتى لأجل المناصب من أجل الوظائف، ويطلب علم لله يعني إلا النادر، بل للظهور في الدنيا وغلبة الأقران بالمراء والجدال الذي يقسي القلوب ويورث الضغن، وذلك مما يحمل على عدم التقوى وترك الخوف من الله تعالى. فده لو كيف لو رأى هؤلاء الناس ما قال ليه حال الناس في هذا الزمان من انعدام الإنصاف والعدل أصلا، صار هذا أنذر من الكبريت الأحمر لا يكاد يوجد إلا يعني في النادر من الخلق أن يكون منصفا من نفسه. وهذا الإنصاف لا يتأتى كده بسهولة إلا لمن ملك زمام نفسه وكمل عقله. لهذا قال يونس بن عبد الأعلى: ما رأيت أعقل من الشافعي، ما رأيت أعقل من الشافعي. هذا رجل في منتهى العقل. ليش؟ قال: قد كان يقول: ما نظرت أحدا إلا وتمنيت أن يظهر الله الحق على لسانه ليكون أدعى لقبوله. ولأن المناظر واحد مش مناظر عشان نغلب وتقال إن الشافعي غلب في المناظرة وانتصر، لا، أنا ما يفرقش عندي حاجة، أنا أتمنى أن نصل للحق، وإن كان هذا مخطئا يرجع عن خطأ، وأقرب طريق لرجوعي عن خطأ هو يوفق فينطق بالحق فيتعصب بالحق. لكن لما أنا أغلبه وآتيه بالحق ولا يجد له مخرجا، قد يشتط ويعاند فيرفض الحق من أجل الهوى يعني. وأنا ما أحبش كده، أنا أتمنى أن هو الحق يجي على لسانه وأنا أتغلب، بس أهم حاجة الحق ينتصر. وقال: والله ما وددت أن ينسب إلي شيء من هذه الكتب، كتب الكتاب الشافعي هذه، وهي من يعني عيون ما صنف في تاريخ المسلمين كله، يقول: أتمنى أن يستفيد الناس بها ولا ينسب لي شيء منها. قال: وناظرته يوما في مسألة فاحتددنا، شدنا مع بعض يعني، كل واحد تمسك بقوله لغاية ارتفعت أصواتنا في المنازعة في المسألة يعني. قال: ومشي وتركته مغاضبا وانا زعلان، وذهبت الى داري، فما هو الا ان طرق الباب طارق، فقلت: من؟ فقال: ابو عبد الله. قال: فلم يخطر ببالي قط انه الشافعي، وجاء في ذهني كل ابي عبد الله الا الشافعي، الا هيجيبوا لسه متخانقين من شويه في الجامع، الا هيجيبوا الوقت عندي، هيجي يضربني يعني ولا ايه؟ ليس من عادته هو يعني يكثر الزياره وكده. قال: فإذا فتحت الباب فإذا الشافعي. فقال لي: يا يونس، أما يصلح أن نكون إخوانا وإن اختلفنا؟ نحن ما ينفعش نبقى أصحاب برضه حبايب وإحنا مختلفين، واحد له رأي يعني معين، ملام الأمور معتبرة، والخلاف خلاف سائغ، وكل رأي له اعتبار في النظر وله دليله، ومسألة تحتمل الاجتهاد، ألا يصلح أن نكون إخوان متحابين ونحن مختلفون في نفس المسألة؟ ده ما يجيش يعني. قال: فما رأيت أعقل من هذا. إذا هذا الرجل عقل كله رحمة الله عليه ورضاه. ولذلك لما يذكر هذا ابن السبكي في الطبقات وغيره، لما تناظر الإمام الشافعي مع أبي عبيد القاسم بن السلام رحمة الله عليهما في مسألة القرء، وكان أحدهما يرى أن القرء هو الطهر، والآخر يرى أن القرء بالنسبة للنساء يعني هو الحيض، فتناظر ساعة فخرج كل واحد منهما يقول بقول الآخر. طلع الشافعي بيقول بقول القاسم، طلع القاسم المناظرة أخذ بقول صاحبه، لهذا منتهى الإنصاف. ولما سمع حجج خصمه ولداه أقرب الحق فترك قوله فورا وانتقى إلى قول صاحبه، وصاحبه لما سمع حججه ولداه أقرب الحق مما كان يتصور فتركها وانتقى إلى مذهب صاحبه. فكان ذلك دليل إنصاف، أن القوم ما كانش الموضوع عندهم منافرات وحروب وماتشات كورة يعني زي النهاردة، كل واحد ليه فريق وليه ألتراس ومش عارف ليه، وده يتخانق عشان خطر الشيخ وده بتاع، ده كلام فارغ. هذا مما يضر بالعلم ويضيعه، ولا ترى في هؤلاء خيرا، الجماعة اللي هم قاعدين متعصبين لبعض المشايخ ولمجموعة مع الشيخ وينزلوا في بعض تجريح وطعن، هذا يعني هذا مما لا يمكن أبدا أن يدل على خير. فالإنصاف عزيز، ولذلك قال الإمام ابن حزم وهو يبين كيف يكون الإنصاف، إزاي تبقى منصف يعني. قال: من أراد الإنصاف فليتوهم نفسه مكان الخصم، فإنه يلوح له وجه تعسفا. يعني حط مكان، حط نفسك مكانه، وأنت أعرض ما تقول واسمع كلامه هو كأنه كلامك أنت، شوف هتقبله ولا ترده. لو أنت مكانه قلت الكلام ده، الكلام ده ما يمشي ولا ما يمشيش؟ هتلاقيه ماشي، بس أنت اللي مزودها شوية، وانت المتعسف بقبول هذا مع انه كلام يمشي وما فيهوش اي مشكله، لكن تعسفك اداك الى هذا، الى عدم الانصاف. عايز تتعلم الانصاف، انت اعتبر نفسك مكان الخصم واعد كلامه كانه كلامك، ترى انك تقبل ويلوح لك وجه التعسف وانك انت ايه يعني مزودها شويه. وقال ابن القيم رحمه الله: والانصاف ان تكتال لمنازعك بالصاع الذي تكتال به لنفسك، فان في كل شيء وفاء وتطفيفا. هناك ناس متطففين لكن في الايه في الخصومات، هو هذا الكلام لو هو قاله، بل هو قد يكون يقول في مسألة أخرى، يقول نفس الكلام هذا في مسألة أخرى، ثم إذا قاله له خصم في مسألة التي هو فيها رده، وهو نفسه يحتج به على مخالفه، هذا ما هو بإنصاف، هذا تعسف ويدل على هوى في النفس، وهذا من أكبر يعني أدواء النفوس، نفوس العلماء وطلاب العلم، الهوى وقلة الإنصاف، أنه بعارف أن هذا كلام صحيح وأنه يمشي، لكن هو يحمله إلف العادة أحيانا أو التعصب لشيخ أو لمذهب أو لطريقة ما، هو يرفض هذا الكلام ولا يقبله حتى ولو قامت الدنيا، لكن هذا غير مقبول. قال عمار رحمه الله تعالى ورضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان. الإنصاف من نفسك، وهذا كما قلنا يحتاج إلى تربية للنفس وضبط لها، وأن الشخص يعيد ضبط نيته، وماذا ينوي بهذه المناظرة أو بهذا هذه المحاورة أو بهذا الاجتهاد أو النظر أو الكلام أو الخصومة في هذه المسألة، هل يقصد بها الحق مجردا ويقصد بها وجه الله، أم يقصد الانتصار للنفس؟ إذا كان يقصد الانتصار للنفس فهذا خلي يدك منه، خلاص هذا ما لا يكاد يفلح ولا يأتي منه خير، وإن كان يقصد الحق فالحق واحد، والحق يعني ليس ملكا لأحد، يرجع له سواء كان معه أو مع خصمه، مفروض اللي يحصل يعني. وبذل السلام للعالم، وهذا موضع استشهاد البخاري بأثر عمار على الباب، من الباب باب السلام من الإسلام، السلام من الإسلام، وكما قلنا في الرواية الكريمة باب إفشاء السلام من الإسلام، والإفشاء يعني نشره، نشر السلام بين الناس، وهو الوافق ما في الحديث على من عرفت ومن لم تعرف، على من عرفت ومن لم تعرف. فعمار يقول: وبذل السلام للعالم، يعني المسلمين، الإنسان كلما دخل مكانا ألقى السلام، كان بعض العلماء وبعض الصلحاء يدخل الأسواق مع كراهتهم لذلك، فإنها شر بقاع الأرض لما فيها من اللغط والكذب والحلف الفاجر، لكن كان بعضهم يتعمد دخولها لكثرة السلام، عشان هو هيقابل في السوق ألف واحد ثم هو ماشي بقابل هذا وذاك، يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، السلام عليكم، والعداد عداد عمل عمل يحسب له بقى كل مرة، كل واحد 20 حسنة ولا 40 بقى حسب ما يقول يعني. فبذل السلام هذا يدل على التواضع، بعض الناس ترى يبخل حتى بالسلام، يعني يدخل على الناس ويمر عليهم وينظر لهم وتأتي عيناه في عينيهم في عيونهم ثم لا يلقي السلام، يا أخي معي أي شح هذا، ده كلام، ترى هذا الذي يبخل بالكلام يجود بشيء، هذا لا يمكن يأتي منه شيء. من تمام الإيمان بذل السلام للعالم، الشخص كلما مر على أحد كبيرا كان أو صغيرا يلقي عليه السلام، طفلا كبيرا صغيرا يلقي عليه السلام، إلا النساء كما قال العلماء لا يستحب ولا ينبغي أن يلقي الرجل على النساء السلام خوف الفتنة والريبة، فإذا ألقى العلماء يقولون هو يستحب لها أن تجيب في نفسها، لأن رد السلام واجب على رأي جماعة كثير من العلماء، فتجيب حتى تخرج من الإثم لكن لا تسمعه إجابتها في نفسها فتؤدي الغرض ولا تقع يقع المحظور، هذا حيث ما يخشى الفتنة أو الريبة، لكن لو ليس هناك ما يخشى منه ذلك فلا إشكال في إلقاء السلام، لو دخل على جماعة نساء مثلا وقال السلام عليكم فيجبنا هو يلقي، لا إشكال في هذا، ما في فتنة، لكن شاب يلقي على شاب السلام في طريق وليس هناك أي داعي لذلك ويخشى أن يفهم على خلاف ما ينبغي، فعند أيدي العلماء يقولون هو لا ينبغي له ذلك، وإن فعل فترد في نفسها عند خوف الفتنة وخوف الإشكال، لكن في العموم الأمر في ذلك فيه سعة. وبذل السلام للعالم كما قلنا هذا يدل على تواضع النفس وعلى مراعاة الخلق وحسن الخلق، وهو أجر كبير، وهو أجر كبير، ويحصل به التآلف والتحابب، فإلا فرق كبير أن يدخل عليك شخص ويسلم أو يدخل ويتكلم بلا سلام أو لا يتكلم أصلا، تجد في نفسك نفرة من ذلك الساكت الذي لم يسلم، والذي سلم فاشعر بشيء من الود، إذا قال السلام عليكم أحسست بشيء من الألفة والود، والمؤمن ألف يؤلف. قال: والإنفاق من الإقتار، والإقتار هو القلة، الإنفاق من الإقتار، الإقتار هو القلة والفقر يعني، وده أعز الإنفاق، هذا الذي لا يفعله إلا الكبار. الشخص يكون أصلا غير ليس مسرا بدرجة الكافية، إنما قليل المال قليل النفقة، ثم مع هذا تراه متصدقا منفقا مكثرا من النفقة، فهذا من فعل ذلك دل ذلك على أنه إذا وسع عليه سيكون لا شك أكثر إنفاقا، ودل هذا على زهده في الدنيا وتعلقه مع الله وثقته في موروده سبحانه، أنفق أنفق عليك، فإن هذا ثقة بمورود الله تعالى. فمن استكمل هذا الأمر وبلغ هذه الرتبة بحيث ينفق وهو قليل المال يستكمل بذلك مع ما ذكر من خصال الإيمان. هذا الأثر كما قلنا ساقه البخاري تتمة لعنوان الباب ودليلا على استشهد معناه يعني على ما ذكر في الحديث. قال وقد روي أثر عمار هذا رواه عبد الرزاق عن معمر إسناده مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا غلط ولا يثبت كما نص على هذا النقاد أبو زرعة وغيره. قال هذا خطأ إما من عبد الرزاق أو من معمر، المهم هو غلط لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فقول عمار هذا في حكم المرفوع، لأن هذه مسائل الإيمان لا يتكلم فيها هكذا باجتهاد، أكيد هذا له أصل، يعني هو سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصرح بذلك، أو والعلماء يسمون هذا الصنف ما هو من المرفوع حكما، اللي هو ما لا يتأتى باجتهاد، ما ينفعش الصحابي يجتهد ويقرر أصول الإيمان ويقرر ما يدخل الجنة وما يدخل النار، وما هذا ما ليس لأحد من الناس الكلام فيه إلا بأثر مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا تكلم في هذا الصحابي ولم يعلوه النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكون في حكم المرفوع، يكون أكيد هو سمع لكنه لم يصرح، فإحنا لا نقول هو مرفوع صراحة، ولكنه من قول عمار، وفي الغالب يكون عمار نقله عنده في أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يثبت لنا ذلك الأثر الآن. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة، وقتيبة وهذا أول موضع يرد فيه ذكر قتيبة في الصحيح، قتيبة بن سعيد شيخ الإسلام المحدث الإمام الثقة الجوال راوية الإسلام أبو رجاء قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف الثقفي مولاهم البلخي البغلاني، البغلاني نسبة إلى قرية اسمها بغلان، وهو من موالي الحجاج بن يوسف الأمير الظالم، يعني من أهله، هو طبعا لم يدرك ذلك الوقت، إنما جده كان مولى للحجاج بن يوسف الثقفي. ولد قتيبة بن سعيد سنة 49 و100، فهو يعني من أقران الإمام الشافعي في نفس الوقت الذي ولد فيه الشافعي تقريبا، يعني قبله بعام. ويقال إن اسمه يحيى ويقال اسمه علي، وقتيبة هذا لقب، إن اسمه يحيى بن سعيد ولقبه قتيبة، والألقاب كانت سائدة في ذلك الوقت، فترى كثيرا من الناس لهم ألقاب، حتى صنف العلماء في هذا كتبا سموها الألقاب لكثرة الألقاب المستخدمة زاعة تعافى. ارتحل قتيبة لطلب العلم وكتب ما لا يوصف كثرة، كان مكثرا جدا، يعني كان يروي نحو 100,000 حديث، وهذا عدد مهول جدا، هذا عدد رقم ضخم يومئذ، ولهذا يقول عنه راوية الإسلام. وحمل كثيرا عن الإمام مالك وعن الليث بن سعد وعن شريك بن عبد الله وعن حماد بن زيد وأبي عوانة وابن لهيعة وبكر بن مضر وكثير بن سليم صاحب أنس بن مالك وجماعة من هذه الطبقة، يعني وطبقة وطبقات بعدهم، روى عن ثلاث طبقات، يعني أدرك ثلاث أجيال يروي عنهم وعمر. وحدث عنه الحميدي ونعيم بن حماد ويحيى بن عبد الحميد الحراني وأحمد بن حنبل، فأكثر أحمد عنه جدا، ويحيى بن معين وعلي بن المدين وابن نمير وبكر بن أبي شيبة، وطائفة من العلماء ماتوا قبله، فهو قد تأخرت وفاته عن كثير من هؤلاء. وروى عنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي في كتبهم، فأكثر من الرواية عنه. وروى جماعة أخرى عنهم بواسطة كابن ماجه، روى عنه عن محمد بن يحيى الذهلي وأبي بكر بن أبي شيبة عنه، روى عنه الواسطة. وروى الترمذي أيضا عنه عن رجل عنه، روى عنه حديث جامعة السفر الذي أشكل على الذي أنكر عليه عن بنزول جدا بحوالي 4 أو 5 في الطريق إلى قتيبة ابن سعيد. وخلوا أبو حاتم وأبو زرعة، كل هؤلاء رأوا عن قتيبة أكثر، وخلق كثير آخرهم موتا، الواعظ أبو عبد الله محمد بن الفضل بن عباس البلخي الزاهد، المتوفى سنة 317، الذي قيل عن هذا الواعظ هو آخر من روى عن قتيبة، واعظ شهير جدا هو أبو عبد الله بن الفضل البلخي. قال: وعظ مرة فمات في مجلس وعظه 4000، ما استحملوش من شدة ما تكلم يعني، ورقق القلوب وخوف وزجر وأزب وأرعب الناس، ما استحملتش من كثر الخوف والحرك القلب يعني، مات. تمام. قال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل ذكر قتيبة فأثنى عليه. وكما قلنا أحمد أكثر جدا في الرواية عن قتيبة، لأنه كما يقول أبو حاتم الرازي قال: حضرته ببغداد، ذهب إلى بغداد وجاءه كثير من بغداد، هذه هي الحاضرة في عالم الإسلام يومئذ، كثير المركز الإسلامي ويدخلها العلماء والزهاد، والإمام الخطيب ألف كتابه الفخم تاريخ مدينة السلام وتاريخ بغداد، وذكر فيه ألوفا من هؤلاء الأكارم الكمل من العلماء والمحدثين والفقهاء والزهاد وأصحاب الرأي وأهل الفضل من كل صنف يعني، وذكر شيئا يعني عندما تسمعه وتقرأه وترى حالها الآن تبكي دما، أسأل الله أن يفرج عنها وعن جميع ديار المسلمين ويذهب عنها شر كل ذي شر. لما جاء قتيبة إلى بغداد حضره أحمد بن حنبل، وكان معه طبعا يحيى بن معين وبكر بن شيبة وأبو حاتم والجماعة منه كلهم حضروه في ذلك الوقت. يقول: وجاءه أحمد وسأله عن أحاديث فحدثه بها، وجاء كذلك أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير بالكوفة إليه ليلة، وحضرت معهما فلم يزال ينتخبان عليه وأنتخب معهما إلى الصبح. كانوا ينتخبون عليه أبو حاتم وابن نمير وأبو بكر بن أبي شيبة، وبعد كده برضو أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، حتى أنه يقول كما يرويه عنه محمد بن زياد، يقول: قال قتيبة بن سعيد: ما رأيت في كتابي من علامة الحمرة فهو علامة أحمد بن حنبل، وما رأيت من الخطى فهو علامة يحيى بن معين. يعني إيه الكلام دوت؟ إيه الانتخاب هذا؟ الانتخاب إن كان أحيانا بعض المحدثين لما يكون شيخ مكثر جدا، شيخ مكثر له روايات كثيرة، والوقت الذي يصحبه فيه ليس بالذي يكفي لسماع كل هذه الأحاديث، وبعض هذه الأحاديث بل كثير منها قد يكون عنده من طرق أخرى لا يحتاجه الآن، يعني مكفي فيه مش عايز يسمعه، وحديث الشيخ كثير، فكان الوقت كما قلنا قد يكون قليلا، فكانوا يجتمعون ويقدموا أعلامهم وأحفظهم، ويمسك كتاب الشيخ ويبص فيه الأول، ينظر في كتاب الشيخ الأصل، زي ما قلنا سابقا أن كل راوي من الرواة كان عادتهم كان هكذا، الأعم الأغلب منهم يحدث من كتاب، حتى الحفاظ منهم زي أحمد بن معين والناس دي حفاظ جدا، ومع ذلك ما كانوا يحدثون إلا من أصولهم، كتبهم الأصلية اللي هم سمعوا بها من شيوخهم، الكتب العتيقة بتاعتهم دي أو النسخ المنسوخة منها المراجعة عليها المحررة التي كأنها طبق الأصل يعني. كان لهم في هذا الأمر عناية عجيبة وتعنت شديد جدا في أمر الكتب هذا، لو واحد كتابه بات بعيد عنه ليلة، لو أحد منهم أخذ كتابه منه ليلة بعيدا عنه لا يروي عنه، خلاص يفقد الثقة فيه، لازم يكون في حضنه كده للنهار، إذا ترك الرحب ركاه وهو عينه عليه في مجلسه، يخافون من التغيير والزيادة في الكتاب مع حفظهم لما فيه، بس كانت هذه الكتب هي المرجع عند الإشكال والخصام والمنازعة، وترى في غير ما قصفة إن ما اختلفوا يدخل الشيخ فيأتي بالكتاب، الكتاب اللي هو الأصل العتيق اللي سمع فيه من 20-30 سنة، فهو يقول هو سمع من فلان، أين كتابك عنه؟ كان أي شيخ يسمع من واحد ينقل من كتاب الشيخ الأكبر يعني، ويقرر ويحرر، وكمان الشيخ ممكن يوقع له عليه، يعمل له عليه يكتب أنه سمع مني هذا صح ذلك وثبت كده أو قريبا من ذلك، ويكتب أسماء من سمع معه في هذا المجلس عشان لو حد ادعى السماع منه في نفس المكان يقول له فين اسمك، اسمك ليس في طلاق السماع، فيطلع كذاب ويرد حديثه بدون كلام. كان عندهم تشدد وتعنت شديد جدا، وهذا لا بد منه في مثل هذا حتى تنضبط الأمور ولا يحصل فيها إلا سيء، ولهذا الأمر كان منضبط لدرجة لا تخطر على بال من لا يعلمها. فالمهم يقول الشيخ دوت بقى لا ينتخب عليه، يروح واحد يجي احفظهم، وكان لا يقدر في الانتخاب الا الاحفظ عشان يعرف ايه الحديث اللي المفروض يتسمع ما هو لو مش حافظ ممكن يختار لهم أحاديث هي عندهم سمعوها 100 مرة من 100 شيخ، ليش الفائدة؟ وكل هذا الشيخ عنده أحاديث أخرى أعلى أو أهم أو أشهر ولا يرونها عنه، فكان يقدم أحفظ الناس. ولذلك كان عادة الذي ننتخب للجماعة يومئذ ابن معين، أحمد بن حنبل، ابن المديني، حد من الجماعة دول يعني، تمام؟ مش أي حد. الحافظ الدارقطني في وقته كان هذا كان يعني ينتخب كثيرا جدا، وانتخب على عشرات الشيوخ من المستدين والحفاظ في زمانه، حتى إن أحدهم فقط انتخب عليه نحو 100 جزء من شيخ واحد فقط من عشرات الشيوخ اللي كان ينتخب. فلما دخل بغداد شيخ إلا وانتخب عليه الدارقطني، انتخاباته كثيرة جدا جدا. وكذلك كان عامة الحفاظ المتقنين المكثرين لما يجي يدخل شيخ البلد وعايزين يسمعوا منه، وكما قلنا حديثه كثير، يختاروا أهم الأحاديث اللي عنده اللي هي يرحل إليها اللي تفرد بها هذا الشيخ، مش موجودة عند حد تاني، العوالي اللي عنده، الغرائب اللي عنده، الحسان اللي عنده، أي حاجة بقى تكون يعني تحتاج فريدة فيها شغل يعني، فوائد كذا. فكان أحمد بن حنبل وابن معين انتخبوا على، طبعا هو لما بينتخب بياخد ثياب الشيخ الأصلي عشان هينقل منه وهيقرا منه، فكان يعلم فيقول لهم علامة أحمد الحمرة اللي عليه بالأحمر دوت، أي حديث علامة حمرة، علامة حمرة كده، ده انتخاب أحمد بن حنبل، وأي علامة خضراء ده اختيارات يحيى بن معين، تمام؟ طبعا انتخاب له يعني سليم وله أسباب وكلام فيه طول، ليس هذا محله يعني، لكن هذا بس توضيح لما عرض في هذه القصة. فيقول قتيبة ما رأيت في كتاب من علامة الحمرة فهو علامة أحمد بن حنبل، أحمد انتخب هذه الأحاديث، دي اختيارات أحمد اللي رواها عنه. فما رأيت من الخضرة فهو علامة يحيى بن معين. وقال عبد الله بن أحمد بن شبوية سمعت قتيبة، هو أنا بقى سبب انتقال قتيبة للحديث واعتنائي به، والراجل كان في الأول ما كانش بتاع حديث. قال كنت في حدثتي أطلب الرأي فرأيت فيما يرى النائم أن مزادة دليت من السماء زي قربة كده ولا نائم يعني، فرأيت الناس يتناولونها، كل عايز ياخدها فلا ينالونها، بعيدة أوي عليهم، كل واحد مد يده مش طايل هذه المزادة، فجئت أنا فتناولتها، جابها يعني، فاطلعت فيها فرأيت ما بين المشرق والمغرب، فلما أصبحت جئت إلى مخضع البزاز، وكان بصيرا بعبارة الرؤى، ده معبر، فقصصت عليه رؤياي، فقال يا بني عليك بالأثر، اطلب الحديث، عليك بالسنن، اطلب الأحاديث، فإن الرأي لا يبلغ المشرق والمغرب، إنما يبلغ الأثر، إنما يبلغ الأثر. قال فتركت الرأي وانشغلت وأقبلت على الأثر، فنفع الله به وصار يعني حافظ الدنيا، وبلغ من شدة احتفاء الناس به، أحد الكبار جدا كان عبد الرزاق لما كان في مكة يحدث الناس في مكة، وخف مجلسه يوما، ومتعود لما يقعد بعد الصلاة ولا كده يجتمع له كل طلاب العلم والمحدثون والرواة في مكة، يجلس أمامه فيغص المجلس بأهله أعداد مهولة يعني. فجاء في يوم جلس لم يأتيه كبير واحد، عنده 4 5 ولا ما فيش حد خالص، فذهل وخاف وقام وتعلق بأستار الكعبة وقال يا رب أمحدث أنا؟ عملت حاجة؟ الناس راحت فين؟ أنا بقيت مبتدع ولا حاجة؟ إيه اللي جرى؟ أين ذهب الخلق؟ الناس فجأة كده يسيبوني؟ كانوا امبارح يحضر لي 5000 واحد والنهاردة ما لقيش ولا واحد قدامي 4 5؟ أنا عملت حاجة غلط أكيد، فنفر الله عني قلوب الخلق، صرفها عني. دي مصيبة بالنسبة للمحدث، المحدث يحضرهم دي مصيبة كبيرة جدا، إن هو رأس ماله الحديث وأتعب عمره 40 سنة ولا 50 سنة يدور البلدان على أقدامه ويكتب ويروي ويسمع من الشيوخ عشان يقعد الناس يقول حدثنا فلان، فلو ملاش حد يقول له كده يبقى ما عملش حاجة، حاله كده وقف وما فيش عنده شغل كده، طبعا ده كله كان مجانا، بس هي نفسها شهوة الحديث ولذته ورياسته، حتى المأمون كان يقول ما رأيته في الدنيا ألذ من قول المسمع للشيخ إذا لم يسمع شيئا ماذا قلت يرحمك الله، وليس في الدنيا كلها لذة أحلى من هذا، إن المستملي اللي بيكتب قدام الشيخ لما ما يسمعش كلمة يقول له إيه، يرد عليه مش يقول له أنت قلت إيه، لا يرد عليه الأدب ويدعي له يقول له ماذا قلت يرحمك الله، فدي كانت عجبة قوي المأمون، عجبة قوي الكلمة دي، إن هو بيدعي له يقول له يرحمك الله كده من غير ما يبقى عليه سلطان ولا حاجة، حب يعني. فيقول ما في الدنيا ألذ من هذا ولا أعز. فقال له أصحابه جماعة بقى، طبعا الجماعة اللي هم كبراء الدولة الوزراء
عليا يعني. قالوا سهل يا مولانا، احنا جيت في جمل نقعد كلنا معاه ونقول له طول النهار يرحمك الله يرحمك الله وتهيص يعني. فقال ليسوا بهؤلاء، لا مش انتوا دول، دي بتتقال كده لله في لله، دي بتتقال للمصالح خوفا او رغبا او رهبا. لكن هؤلاء الشعثات رؤوسهم الوسخة ثيابهم أهل الحديث، دول ناس عادين للنهار الحديث، أو لا أهل الفضل أهل الصلاح، لا يقولونها إلا لله، ما يقولونها لطلب شيء من الدنيا أو خوفا من شيء أو نحو ذلك يعني. ف قتيبة بن سعيد السبب في نقلته من الحديث من الرأي إلى 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 الحديث هذه الرؤية التي رآها في النوم وعبرها له المعبر بهذا المعنى. وقال أيضا قتيبة قال لي أبي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم في يده صحيفة، فقلت يا رسول الله ما في هذه الصحيفة؟ قال فيه أسامي العلماء. قلت ناولني أنظر فيه اسم أبي، اسم ابني، مش بعيد على ابني موجود في البتاع. قال فنظرت فإذا فيه اسم ابني قتيبة، فكان هذا لا شك هذا محفز، هذه بشريات، فكان هذا عاملا كبيرا مؤثرا في انشغال قتيبة بهذا الشأن، عرف أنه سيكون له فيه نصيب وفضل يعني. قال أحمد بن سيار المروزي كان أبو رجاء رجلا ربعة أصلع حلو الوجه حسن اللحية واسع الرحم غنيا من ألوان الأموال من الدواب والإبل والبقر والغنم، وكان كثير الحديث كان موسع عليه. قال لي يوما أقم عندي هذه الشتوى في الشتاء يعني حتى أخرج لك 100,000 حديث عن 5 أنسي. قال له أنا أعمل لك حاجة ما حصلتش، هسمعك 100,000 حديث عن 5 شيوخ فقط من شيوخي، مش عن كل شيوخي يعني، عن كل واحد هسمعك 25,000 حديث، حاروي لك عن كل شيخ 20,000. دي هذه غنيمة عظيمة، ده كان ممكن يقعدوا سنة عشان يسمعوا مثلا عشر وعراء هذا الرقم ولا حاجة. فلما يقول له هديك عن كل واحد 20,000 ده حاجة عظيمة جدا. فقلت له لعل أحدهم عمر بن هارون، قال لا، كتبت عن عمر 30,000 وحده، ولكن 5 وكيع بن الجراح وعبد الوهاب الثقفي وجرير ومحمد بن بكر البرساني ونسيت 5. فسمعوا كان ناوي سمعوا 100,000 حديث عن 5 شيوخ. قال وكان ثبتا فيما روى وصاحب سنة وجماعة. الإمام قتيبة ألحق الأحفاد بالأجداد من عمر وقتا طويلا، توفي سنة 240 يعني قارب 90 سنة. الإمام الشافعي كان مولود تقريبا معاه أو بعده بعام، وتوفي سنة 204 يعني هو مات بعد الشافعي ب 36 سنة، فعمر بلغ 90 عاما. ولهذا روى عنهم طبقات، روى نفسه روى عن طبقات من الناس، فروى عن الليث وابن لهيعة طبقة العالية هذه جدا قديمة، ونزل إلى أن كتب عن إدريس وعن وكيع وعن جماعة، ثم نزل إلى إسماعيل بن أبي ويس ومثلهم يعني أدرك طبقات 3. وروى عنه كذلك طبقات متعددة، كل وقت يروي عنه جماعة، روى عنه جماعة من شيوخه وجماعة ممن ماتوا قبله وهكذا إلى أن أدركه من هو دونه بكثير. فحدث عنه الحميدي ومحمد بن فضل الواعد هو آخر من روى عنه متوفى 319، وبينهما في الموت 98 عاما. 2 رووا عن قتيبة، الحميدي ومحمد بن فضل الواعد البلخي. بين وفاة الحميدي ومحمد بن فضل 98 سنة، والاثنين رووا عن نفسه عن قتيبة، فهذا ما يسمونه العلماء السابق واللاحق، حتى ألف الخطيب في كتابا كاملا في الحتة دي، في كل شيخ روى عنه تلميذين، طالت المدة جدا بين وفاتيهما حتى بلغت مثل هذا. وذكر الخطيب في نفس الكتاب هذا قال حدث عن قتيبة نعيم بن حماد وأبو العباس السراج وبين وفاتيهما 84 سنة، ألا أكثر منهم بقى الحميدي ومحمد بن فضل 98 سنة، وهم تلميذين نفس الشيخ. وهذا يدل على طول عمره في هذا الشأن وعلى بكوره بالرواية والحديث رحمة الله عليه ورضاه. قال البخاري حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث، والليث هو الليث بن سعد إمام أهل مصر الذي لم يكن له في عهده في زمانه في مصر نظير، وهو كما يقول غير واحد من العلماء أفقه من مالك، كما قال الشافعي الليث أفقه من مالك، ولكن أصحابه لم يقوموا به، ما ليش حد ينشر علمه يعني ويهتم به، وكان عامة الناس اللي معاه اللي انشغلوا عنه يعني، أو كان بعضهم يتبعه بسبب ما عندهم من المال، وكان موسعا عليه، كان خراجه وكانت غلته في العام كما يحكي عن كما يحكي ولده شعيب من 20-30 ألف دينار، هذا رقم مهول جدا، رقم كبير يعني، إذا ما قلنا مرارا إن الدينار الواحد يسوي الآن 170 دولارا دينار الواحد، فكانت غلته 30، فبعض الروايات تصل إلى 80 ألف دينار في العام، ومع ذلك لم يأتي عليه عام تجب فيه الزكاة، كان ينتهي العام هو عليه فلوس مديون، وكان ينفق على كثير من أهل العلم، يبعث لهم بنفقتهم كل عام، كل واحد ليه عنده مبلغ يبعثه له كل سنة من العلماء اللي في شتى أنحاء الأرض في بغداد وهنا وهناك، كثيرون كانوا يرسل لهم ليس بن سعد في كل مطلع كل عام خرجهم رزق، يعني زي راتب كده ينفقون منه، حتى الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يرسل له كثيرا، وكان يعطي كذلك ابن لهيعة، يعطي جماعات من العلماء، وكان موسعا، حتى الإمام مالك لما جاء الليث مرة إلى المدينة بعدما حج مرة وجاء إلى المدينة، فأرسل له مالك طبقا عليه تمر، فرد له الليث الطبق عليه 1000 دينار، يعني يا بلاش طبق تمر ب1000 دينار، يعني حاجة عظيمة جدا، وهذا يدل على سخاء الرجل يعني. وله فهذا قصص عجيبة جدا مذكورة في مواضعها، قد ذكرناها عندما ذكر أول مرة في الكتاب في الحديث 12، فلا نطيل بذكرها الآن. قال الليث حدث عن يزيد بن أبي حبيب، ويزيد بن أبي حبيب هو يزيد بن سويد أبو رجاء، أيضا كنيته أبو رجاء زي قتيبة، قتيبة برضو أبو رجاء. ويزيد بن أبي حبيب هذا مفتي مصر في زمانه، وكان من كبار الفقهاء والعلماء، حتى قال الليث قال رجل يوما ليزيد بن أبي حبيب: يا أبا رجاء، ليت الناس كلهم مثلك. وقال إذن يكونون كلهم سودان. وكان يزيد بن أبي حبيب كان نوبيا، كان من النوبة وكان من كبار العلماء، فبيهزر يعني بيقول له كده بتعزهم كلهم أبو زيد وكلهم يكونوا سودان بقى، ورجل يقصد أنهم ليتهم كلهم مثلك في فضلك وعلمك ورفعة شأنك وعلو مقامك، رضي الله عنه ورحمه. قال عن أبي الخير، وأبو الخير هذا هو مرثد بن عبد الله اليزني الحميري، روى عن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن عقبة وجماعة، وهو كذلك من أئمة أهل زمانه ومن كبراء أهل مصر في ذلك الوقت، وفقيه مصر أيضا في زمانه، كان يفتي الناس وكان مفتي مصر في ذلك العصر في عصر التابعين. عن عبد الله بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، زي ما قلنا الحديث البخاري ساقه في باب السلام من الإسلام، وهذا كله داخل في بيان إن هذه الأعمال كلها تسمى إيمانا، أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، فكما قال إطعام الطعام من الإسلام، يقول لنا إفشاء السلام أو السلام من الإسلام. وكان بعض العلماء استشكلوا وقال طب يعني البخاري هنا ليه يكرر الحديث دوت، مع ما كان عمل ترجمة واحدة بس كرمانكا يعني، يقول يعني فإن قيل طب لما لم يجمع البخاري الاثنين مع بعض، فما كان قال باب إطعام الطعام وإفشاء السلام من الإسلام، وجمع الحديث نفس الحديث ليه يعمل بابين يعني كل باب بعنوان من عنوان واحد، وبدأ يذكر على هذا الأمر احتمالات وأجوبة كلها ضعيفة ليس لا تستقيم، ولكن الصواب في هذا والله أعلم أن البخاري أراد أن هو يعدد شعب الإيمان فيجعل لكل شعبة باب مستقل حتى يدلل على المعنى العام الذي قصده من وراء الباب كله، كما بينا آنفا أنه عايز يقول أن الأعمال كل عمل يسمى إيمانا، وهذا يدلك على أن الأعمال من مسمى الإيمان، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا القدر فيه كفاية، والله تعالى أعلى وأعلى، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.